العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. كان الكلام في قسمي: الحكم الوضعي، وقلنا إن القسم الثاني من قسمي الحكم الوضعي وهو الحكم الوضعي المنتزع عن حكم تكليفي ليس مجعولا بجعل مستقل، وإنما هو مجعول تبعا لجعل الحكم التكليفي. وأما القسم الأول وهو الحكم التكليفي الذي الحكم الوضع الذي يقع موضوعا لحكم تكليفي، فهو مجعول بجعل مستقل، أي يوجد جعلان: جعل للحكم الوضعي وجعل للحكم التكليفي المترتب عليه. هو في نهاية الدرس سأل الأخوة أنه ما هي الثمرة المترتبة على القول بأن القسم الأول مجعول بجعل مستقل، وماذا لو قيل بأنه أيضا ليس مجعولا بجعل مستقل كما قال بذلك الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه ناسبا ذلك إلى المشهور؟ ما هي الثمرة؟ أنا قلت في بداية الموضوع أن التفصيل بين قسمي الأحكام الوضعية إنما جاء لمناسبة التفصيل الذي نسب إلى الفاضل التوني في حجية الاستصحاب. ولذلك قلت إن تقسيم الحكم الشرعي ذكره الأصوليون هناك لهذه المناسبة، والسيد الصدر رحمة الله عليه بحثه بشكل تمهيدي في المباحث التمهيدية لعلم الأصول. وهناك البحث يحتاج إلى وقفة لسنا بصددها لأنها ليست جزءا من هذا الموضوع. هل ما نسب إلى الفاضل التوني صحيح؟ ما هو مراد الفاضل التوني؟ يحتاج إلى بحث. المحقق العراقي نسب إلى الفاضل التوني أنه يقول بحجية الاستصحاب في الأحكام التكليفية دون الوضعية، بينما الشيخ الأنصاري نسب إليه العكس بأنه يقول بحجية الاستصحاب في الأحكام الوضعية دون التكليفية. ما هو مراد الفاضل التوني؟ ما هي كلمته فعلا؟ ماذا يقصد؟ يحتاج إلى وقفة هنا. من أراد أن يراجع فليراجع هذا التفصيل في الكتب الأصولية في حجية الاستصحاب، التفصيل بين الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية. وأفضل من رأيت من شراح الكفاية قد أوضح ذلك هو صاحب منتهى الدراية في الجزء الثامن، موجود هذا الموضوع إذا أردتم التدقيق في عبارة الفاضل التوني. على كل حال، ما هو متعارف من الثمرة على هذا البحث هو التالي: أننا إذا قلنا بأن الحكم الوضعي الواقع موضوعا لحكم تكليفي مجعول بجعل مستقل، هذا يعني أنه يمكن استصحابه. وإذا قلنا بأنه ليس مجعولا بجعل مستقل وإنما منتزع من الأحكام التكليفية، فهذا يعني أنه لا يمكن استصحابه. مثلا يقال لو أن إنسان عقد على بنت غير بالغة ثم شك بعد البلوغ أنه قد طلقها أو لا، هنا يوجد حكم وضعي وتوجد أحكام تكليفية. الحكم الوضعي هو الزوجية، الأحكام التكليفية هي وجوب انفاق الرجل على زوجته وجواز وطء الرجل للزوجة. شو انت تقول؟ الحكم التكليف الاول وجوب الانفاق ثابت قبل بلوغ البنت وبعد بلوغها، لكن جواز الوطء ليس ثابتا قبل البلوغ، لا يصح وطء غير البالغة وانما هو ثابت بعد بلوغ. اذا قلنا بان الزوجية حكم وضعي مجعول بجعل المستقيل، حينئذ هذا الشاب بعد البلوغ يستصحب الزوجية شك انه قد طلقها او لا، والزوجية حكم الوضع مجعولة بجعل المستقل، يستصحب الزوجية ويرتب كل الآثار، جواز الوضع ووجوب الإلغاء. اما اذا قلنا بان الزوجية ليست مجعولة بجعل المستقل وانما هي حكم الوضع منتزع عن الحكم التكليفي، فحينئذ لا يوجد حكم وضعي حتى يستصحب، ليس لدينا الا احكام تكليفية. فنأتي الى الاحكام التكليفية. وجوب الانفاق كان ثابتا حتى قبل بلوغ البنت، الان يشك ببقاء هذا الوجوب باعتبار يشك انه طلقها او لا، فيستصحب وجوب الانفاق. اما جواز الوضع لم يكن ثابتا قبل بلوغ البنت، لم يكن ثابتا، فهنا الان شاك بانه قد طلقها او لا، لا يستطيع ان يستصحب جواز الوضع، لان جواز الوضع ليس له حالة سابقة متيقنة، فحينئذ اختلف الحال. اذا قلنا بان الزوجية حكم الوضع يستصحب، حينئذ بسبب استصحاب الزوجية يجوز له الوضع. اذا قلنا بان الزوجية ليست حكما وضعيا مجعولا بجعل المستقل فلا يمكن استصحابه، فحينئذ يترتب على ذلك انه يستصحب وجوب الانفاق لكن لا يستطيع ان يستصحب جواز الوضع. اذا طبعا هذه ثمرة فعلا مترتبة في هذا النقاش، بحثه هناك، هناك نبحث الموضوع. اذا عرفنا ذلك ندخل في موضوع اليوم. السيد الصدر في ذيل البحث عن قسمي الاحكام الوضعية يقول، والاحكام يعني في نفس موضوع اقسام الحكم الشرعي، يقول والاحكام الشرعية سواء كانت تكليفية او وضعية فهي في الغالب تشمل العالم بالحكم والجاهل به على حد سواء. هذا البحث يعنون في كتب بقاعدة الاشتراك، وفي كتب يبحث تحت عنوان اخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم. السيد الشهيد رحمة الله عليه بحث هذا الموضوع في موضعين. الموضع الاول هو هنا في ذيل تقسيم الحكم الشرعي، او في موضوع تقسيم الحكم الشرعي، والبحث الثاني سيبحثه في الدليل، بعثه في الحلقة الثانية وسيبحثه في الحلقة الثالثة في الدليل العقلي بعنوان أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم. وهناك سيفصل السيد الاستدلال على استحالة اختصاص الأحكام بالعالم بالدور. هنا يبحث الموضوع بشكل شامل يعني بشكل من كل الأدلة، وهناك يختص البحث بأحد الأدلة وهو الاستدلال بالدور على أنه يستحيل أن تختص الأحكام بالعالمين بها. في الكتب الأخرى الأصولية يبحث هذا الموضوع بنفس هذا العنوان أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم، لكن يبحث في مباحث حجية القطع، يعني القطع بالحكم هل يبحث في موضوع الحكم او لا، يبحث في مباحث القطع على منهجية الكفاية. تجدون هذا الموضوع في مباحث القاطع في كتب البحث الخاص. اذا عرفنا هذا نعود الى اصل المطلب، فنقول سؤال، هل الاحكام تشمل العالم والجاهل ام تختص بالعالم فقط؟ اذا قلنا بانها تشمل العالم والجاهل هذا ما يصطلح عليه بالاشتراك، يعني اشتراك الاحكام بين العالم والجاهل، او قل ان الاحكام يشترك فيها ثابتة بحق العالم وبحق الجاهل. واذا قلنا بانها لا تشمل الجاهل هذا ما يصطلح عليه بالاختصاص، يعني اختصاص الاحكام بالعالمين بها. قد يخطر في الذهن اشكال، ما معنى ان يشمل الحكم الجاهل به؟ الجاهل به يكون معذورا. شنو ما معنى ان الحكم يشمله؟ لعله يخطر هذا الاشكال. الكر خاطئ. حينما نقول الحكم، الحكم الحكم يشمل العالم والجاهل، شنو الحكم هو؟ جاوبوني. يعني التشريع الاعتبار يشمل، مو في مقام التنجيز، مو في مرحلة التنجيز. هذا الحكم الذي جهله الجاهل معذور بجهله ام لا؟ الكل يقول معذور، الجهل معذور. المعذورية شيء، تارة نقول الجاهل معذور، واخرى نقول لا يوجد حكم ثابت بحقه. ما نريد ان نثبته في قاعدة الاشتراك ان الحكم شامل للجاهل، يوجد حكم بحقه، غايتها هو معذور. اما اذا قلنا لا، الاحكام لا تشمل الجاهل، يعني لا يوجد تكليف، لا يوجد حكم بحق الجاهل، والثمرة شنو؟ تعلم الثبوت في مرحلة الثبوت. والثمرة شنو؟ الثمرة إذا قلنا بأن الأحكام تشمل الجاهل، غايتها معذور لجهله، فإذا انكشف الخلاف. إذا عرف الجاهل بأنه كان جاهلا، والصحيح هو هذا الحكم، شنو لازم يعيد ويترتب على ذلك. إذا قلنا بأن لا تكليف بحق الجاهل، لا تكليف، الأحكام لا تشمله، حتى لو انكشف الخلاف عندما كان جاهلا لا تكليف بحقه. واضح جيد. إذا المدعى أن الأحكام بمعنى التكليف، الحكم الإنشائي، الاعتبار ثابت، الجعل ثابت بحق العالم والجاهل. غاية الأمر أن الجاهل معذور تجاه الحكم الذي يشكله فيه. الإمامية عرفت بأنها تقول بالاشتراك، يعني الأحكام مشتركة للجاهل والعالم، لا تختص بالعالم. لا، مو بس عالم الملاك، مرحلة الثبوت. لا، كلامنا مو في عالم الملاك. إذا في عالم الملاك طبينا بمشكلة. هذه شو راح يقولون في عالم الملاك؟ طبينا بمشكلة. شنو المشكلة؟ أمس قلنا هالمشكلة. الأحكام الوضعية شنو؟ لا ملاك مستقل لها. فإذا كنا في عالم الملاك خطينا الكلام بالحكم التكليفي، وإحنا كلامنا الأحكام التكليفية أو وضعية. خلونا مرحلة الاعتبار، الحكم هي مرحلة الاعتبار، مرحلة الجعل، مرحلة التشريع، دون الدخول في مسألة الملاك. مرحلة الثبوت، نقول بأن الأحكام شاملة للعالم والجاهل، والإمامية قد عرفت بذلك، ولذلك سميت المخطئة. وسأقول شنو معنى التخطئة وشنو معنى التصويب بعد ذلك، بعد أن أتكلم عن الأدلة. جيد، إذا عرفنا هذا، فما هو الدليل على أن الأحكام تشمل في الغالب العالم والجاهل على حد سواء؟ كيف في الغالب؟ نريد أن نخرج به بعض الموارد التي دل الدليل الخاص على أنها مختصة بالعالم، مثل ما؟ مثل قضية الجهل والإفساد. دل الدليل الخاص على ان الانسان اذا اخفت في موضع الجهر او جهر في موضع الاخفاض، لا عن جهل بالحكم الشرعي، حينئذ يقال له بمجرد ان تتذكر اذا كنت قد جهرت في موضع الاخفاض، اذا كنت قد اخفت في موضع الجهر اجهر، ولا يجب عليك أن تعيد ما مضى. ولذلك يعبر عنه شرط ذكري. ليش؟ لأنه ثبت بالدليل الخاص أن الجهر والإخفاء هذا الحكم مختص بالعالم. وكذلك في مسألة من صلى تماما وهو يجب عليه أن يقصر، ليس العكس. قيل بأن من صلى تماما وهو جاهل بأن حكمه القاصر، حينئذ ما دام قد صلى تماما فحتى لو انكشف له الخلاف بعد ذلك فلا يعيد هذه الصلاة. طبعا إذا صلى قصرا في والمفروض أنه يصلي تماما يعيد. وأيضا في موضع يقال ذلك من الموارد لبس غير المأكول إذا كان الإنسان جاهلا بالحكم في الصلاة، يقال أن هذه المانعية مانعية تختص بالعالم بالحكم. وأيضا يقال ذلك في مورد لبس الذهب بالنسبة إلى الرجل، بعض الموارد دل الدليل على أنها مختصة بالعالم. أما الغالب فالأحكام كاملة للعالمين والجاهلين. هذا تفصيل.
كلام في جهتي على الإثبات.
شلون يعني؟
المخارجية مو
في عالم التشريع. لا في عالم التشريع، بس هو لأنه الإثبات أبرز التشريع، يعني كيف أعرف التشريع؟ يعني الآن واحد ما يدري، عباله حكمه تكليفه في عالم التشريع أنه إذا سافر مع أنه سافر يتم. ما مكتشف التشريع، جاهل بالتشريع، بعد ذلك اكتشف من خلال الدليل، يقول مع ذلك لا يفعل. ليش؟ لأن التكليف من الأول مختص بالعالم. جيد، ما هو الدليل على اشتراك الأحكام؟ ذكر السيد الشهيد رحمة الله عليه هنا ثلاثة أدلة. الدليل الأول الدعية والدعوة تنقل عن الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه ان هناك اخبار داله على الاشتراك مستفيضه، بل الشيخ الاعظم ادعى التواتر، وتعرفون انتم التواتر اعلى درجه من الاستفاضه، والاستفاضه اعلى درجه من خبر الاحد. وطبعا الشيخ الانصاري ما قال شنو هي هذه الروايات المتواتره، ما هي هذه الروايات المتواتره؟ توجد لدينا روايات متواتره تدل على الاشتراك، قال تواتر. ولذلك جاء العلماء بعد فناقشوا نعد من روايات متواترة. هو لو كان قد قال ما هي هذه الروايات، حينئذ نرجع إلى الروايات نرى أنها متواترة أو لا، لكن لو لم يقل قال وفي ذلك أخبار مضمون العبارة متواترة. ما هي هذه الأخبار المتواترة؟ ربما هذه إشارة إلى روايات وجوب التعلم. في رواية عن مسعد بن زياد قال سمعت جعفر بن محمد عليه أفضل الصلاة والسلام وقد سئل عن قوله تعالى في الله الحجة البالغة، فقال إن الله يقول للعبد يوم القيامة أكنت عالما؟ فإن قال نعم قال له أفلا عملت بما علمت؟ المصيبة علينا أكنت وقفت، إذا كنت تعلم ليش ما اشتغلت؟ يعني هذا مو هاي مصيبة صايد، هذا كنت وقفت هذا. وإن قال كنت جاهلا ما يتوقف السؤال، والبعض يعتقد من يقول ما كنت تدري ينتفع بهذا، ما يتوقف السؤال. قال له إن أفلا تعلمت حتى تعمل؟ فيخصمه، وذلك الحجة البالغة. وفي مضمون هذه الرواية روايات متعددة، وهذه الرواية واضحة ان الجهل غير معذر بالحكم الشرعي، هنا طبعا غير معسكر. شنو المقصود؟ يعني الجهل المطبق، يعني الذي لا يمكنه ان يتعلم، يعني بامكانه ان يعرف ولا يعرف، هذه مو معسكرية. اما هذا الذي لا ليس بامكانه ان يتعلم والتعلم ليس في مظانه، صوب معذور امام الله سبحانه وتعالى. يراد بهذه الروايات الاشاره الى ماذا؟ ان الجهل بل ان الحكم، سؤال، ان الحكم لو لم يكن شاملا للجاهل، لو لم يكن شاملا للجاهل، بغض النظر عن التفصيل، نتكلم عن الجاهل الذي لا عذر له في جهله، لولا ان يكون الحكم، تقول نقطه الاستدلال، لولا ان يكون الحكم شاملا للجاهل، ايستحق الجاهل التوبيخ؟ اذا كان الحكم من الاول هو شامل مختص بالعالم، لا حكم بحق الجاهل، فليش يوبخ؟ لا تكليف بحقه، مو يوجد تكليف ويعذار، لا لا يوجد تكليف، واضح الفكره؟ فيستدل بهذه الروايه. اذا كان مقصود الشيخ الانصاري هذه الروايات، فهذه الروايات جواب على جناب الشيخ، سواء قلنا بان مقصوده التواتر اللفظي، لا يوجد تواتر معنوي، لا اجمالي لا يوجد هذا المعنى، يعني المنتزع لا تبلغ، لو انتزعناه من جمله من الروايات بهذا اللسان لا يبلغ ذلك حتى حد التواتر الاجمالي. ولذلك بعض العلماء يقول لا، مو فقط هذه الروايات يشير لها الشيخ الانصاري، يشير الى روايات الاحتياط، وعندنا روايات استند اليها الاخباريون في وجوب الاحتياط ولم يفهم منها الاصوليون ذلك، هذه روايات الاحتياط، فهي وان لم تتم دلالتها على وجوب الاحتياط عند الشك، فلا اقل من دلالتها على شمول الحكم الواقعي للانسان الشاك، وان كان محكوما بالبراءه بحسب الظاهر. روايات الاحتياط وان لم تدل على وجوب الاحتياط ظاهرا، لكنها على الاقل حينما تركز انه احتط لدينك، هذا التركيز، لما احتط عند الشيخ؟ ليش احتط؟ انا جاهل بالحكم، الحكم لا يشملني، ما معنى بعد وجوب الاحتياط او حسن الاحتياط؟ هذا يعني ان روايات الاحتياط تشير الى قضية، ولو لم تتم دلالتها على الوجوب الاحتياط، لكنها على الاقل فيها دلالة على ان الحكم المجهول، الحكم المشكوك، الحكم غير المعلوم لي، شامل لي انا الجاهل. فهذه الطائفة الاولى، طائفة وجوب التعلم، وهذه الطائفة طائفة الاحتياط، ممكن ان ننتزع من المجموع تواتر معنوي او تواتر اجمالي. سيد الصدر ظاهرا حتى لو جمعنا كلتا الطائفتين كانه يناقش انه لا تبلغ حد التواتر، بل غايتها روايات مستفيضة، هذا دليل اول. الدليل الثاني وهو اهم الادلة، الدليل الثاني هو نفس اطلاقات ادلة الاحكام، ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا، من استطاع مطلقا تشمل العالم والجهل. يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام، سواء كان عالما او جاهلا، اقيموا الصلاه، سواء كان عالما او جاهلا، هذه الاحكام مطلقه لا تخصص الا بدليل، ولا يوجد دليل على التخصيص الا في بعض الموارد الخاصة التي جاءت القليلة المتصلة او المنفصلة ان هذا الحكم يختص بالعالم، هذا دليل ثاني. طبعا شو، لا متخصص، تخصيص التخصص شنو؟ تخصيص التخصص غير مشمول اصلا.
كان الاساس في عالم الثبوت هذا الحكم ثابت في حق العالم فمخرج من عالم الثبوت.
هذا اذا نظرنا النفس المولي، بس اذا نظرنا ان القاعده الادله تقول ان الاحكام كاحكام شامله للعالم والجاهل، هذا المورد خرج عن هذه القاعده الكليه، هذا تخصيص، هذا المورد تخصيص. وانا عندي قاعده مطلقه تقول ان الاحكام مشتركه بين العالم والجاهل، شنو دليل هالاطلاق؟ جيد، ليش حكم الجهر والاخفاء يختص بالعالم؟ هذا تخصيص لهذا الاطلاق. جيد، اذا عرفنا هذا ما هو الدليل الثالث؟ قال الدليل الثالث هو الاستدلال بقضية الدور، هذا اللي سيأتي تفصيله في مبحث أخذ العلم بالحكم في موضوع نفس الحكم. ما هو الدور؟ هكذا نقول إذا قلنا بأن الأحكام مختصة بالعالم بها، ماذا يعني ذلك؟ الاختصاص ماذا يعني؟ ان الحكم لكي يكون ثابتا لا بد ان يعلم به المكلف، هذا يعني ان العلم بالحكم اخذ في موضوع الحكم. يعني شنو اخذ في موضوع الحكم؟ يعني ان الحكم متوقف على العلم به، لان تعرفون الحكم متوقف على موضوع لو مو متوقف، يعني الموضوع سابق رتبة ثم يتحقق الحكم. جيد، اخذوا هاي المقدمة، الحكم متوقف على العلم به، ليش؟ لان كل حكم متوقف على موضوعه، والذي فرضنا ان العلم بالحكم هو موضوع او جزء الموضوع للحكم. هذه مقدمة. اذا الحكم متوقف على ماذا؟ جاوبوني، على العلم به. هذه منين جبناها هاي؟ منين جبناها؟ هذا لازم القول بالاختصاص، لازم القول بان الاحكام مختصة بالعالم، يعني معنى ذلك ان الاحكام قد اخذ في موضوعها العلم بها. هذه المقدمة. المقدمة الثانية، والعلم بالحكم يتوقف على ثبوت الحكم ام لا؟ منين جبنا هاي؟ لان كل علم يتوقف على ثبوت معلومه في رتبة سابقة، حينما تعلم بالشيء لابد ان يوجد الشيء اولا ثم تعلم به. ها؟ موجود الشيء حتى تعلم به، فصارت عندنا مقدمتين. المقدمة الاولى ان الحكم متوقف على العلم به، وعرفنا ان يرجع. المقدمة الثانية، والعلم بالحكم متوقف على ثبوت الحكم، الحكم متوقف على العلم بالحكم، والعلم بالحكم متوقف على ثبوت الحكم، صار الحكم متوقف على متوقفا على نفسه، وهذا دور وهو باطل. واضح؟ جيد، هذا الدليل الثالث. الدليل الثالث، هناك سيقول السيد الخضر، طبعا يرد بأنه نمنع التوقف الثاني. شلون نمنع التوقف الثاني؟ نقول نعم قاعدة الاختصاص تفيد أن الحكم متوقف على العلم به، لكن العلم بالحكم ليس متوقفا على الحكم. شو انتبهوني وتفصيله في الحلقة الثانية وتأتي تفصيله، لكن إشارة، العلم بالحكم ليس متوقفا على ثبوت الحكم، لأنه لو كان العلم بالحكم متوقف على ثبوت الحكم حقا صار كل علم مصيبا، لأنه إذا العلم بالحكم يتوقف على ثبوت الحكم حقا هذا يعني أن كل علم هو علم مصيب. العلم بالحكم لا يتوقف على ثبوت الحكم، يتوقف على الصورة الذهنية للحكم، فلا دور. الحكم متوقف على العلم بالحكم، والعلم بالحكم متوقف على الصورة الذهنية. تعبير السيد الطرب ما أدري بالحلقة الثانية أو بالثالثة أو بالبحث الخارج يقول أكو معلوم بالذات وأكو معلوم بالعرض. المعلوم بالذات ما هو؟ الصورة الذهنية. المعلوم بالعرض الحكم الخارجي. تقول زين الخارج الذي يتوقف عليه العلم ما هو معلوم بالذات فلا يوجد دو. عندك إشكال لا بعدنا هذا مو هو هذا جواب ثاني هذا جاي هنا. السيد الصدر لم يقبل بهذا الجواب قال هذا يحل مشكلة الدور لكن لا يحل مشكلة الاستحالة العقلية. هذا مشروح خطأ في الحلقة الثانية عند أغلب الكلمات. سيد الصدر عبالهم هذا الكلام ما سيحل الدور. سيد الصدر يقول لا لا هذا الحل الدور أقبله لكن لا يحل الاستحالة العقلية. يعني مو يقول الدور باقي الدور جال لكن بقي ذلك مستحيل عقلا. لما مولاي قال الاستحالة العقلية ثابتة للسبب التالي. إذا قلنا بأن الحكم متوقف على العلم به يعني العلم بالحكم شنو صار موضوع للحكم. شنو دور الموضوع؟ دور الموضوع شنو؟ شنو دوره؟ شنو شغل الموضوع؟ الإيجاد والخلق مو علة؟ مو دور الموضوع؟ جيد. إذا قلنا بأن الحكم مختص بالعالم به هذا يعني أن العلم بالحكم دوره دور الموضوع للحكم ودور الموضوع للحكم يعني أنه يولد الحكم. هذا غير مقبول لأن معلوم بالوجدان أن العلم بالحكم ليس دوره العلم علم العلم بأي شيء ليس دوره دور التوليد وإنما دوره دور الكاشفين. إذا قلت العلم بالحكم موضوع للحكم هذا يعني أن دوره دور التوليد بينما دور العلم ليس دور التوليد دور الكاشفية. فبقي يستحيل أن يؤخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم حتى لو نفينا الدور. شنو الجواب؟ حتى لو نفينا الدور يبقى مستحيل أن نقول بأن الحكم متوقف على العلم به حتى لو نفينا الدور. ليش مستحيل؟ لأنه إذا قلنا بأن الحكم متوقف على العلم به أخرجنا العلم من دوره في الكاشفية إلى دور التوليد وهذا غير مقبول وجدانا. شنو الحل مولاي؟ اللي أجاب بي جناب الشيخ شنو الحل؟ قال الحل بالتفريق بين الجعل والمجهول. شنو الجعل والمجهول؟ شرحناه بالحلقة الثانية مفصلة خافوا الأخوة بعضهم ما حاضر عندنا. الجعل طبعا الجعل والمجهول. الجعل هو الحكم الشرعي المفترض القيود. يعني الجعل هو الحكم الشرعي قبل تحقق القيود خارجا. والمجعول هو الحكم الشرعي بعد تحقق القيود خارجا. مو الجعل والمجعول يعني شيء آخر. بعبارة أخرى وجوب الحج على المستطيع جعل بعد توفر المستطيع. يعني زيد صار مستطيعا صار وجوب الحج فعلي بحق زيد. هذا هو المجهول. السيد الصدر ماذا يقول؟ يقول تحل المشكلة بالتالي بأن نقول تحل مشكلة الدور وهذه الاستحالة العقلية الثانية بأن نقول إن المجعول يتوقف على العلم بالجاهل فلا دور ولا استحالة. يعني حينما نقول إن الأحكام مختصة بالعالم هذا يعني شنو؟ تأتي كل هذه الأشياء. إذا قلنا بأن هذا الجواب هذا بأن لا هذا الاستدلال ضعيف، يمكن أن نقول هكذا، إن العلم بالجعل قد أخذ في موضوع الحكم المجهول. إذا المجعول موضوعه العلم بالجعل، يعني شنو معناه؟ يعني المجعول لا يتحقق إلا بعد العلم بالجعل. هو بالجعل متوقف على شيء لم يتوقف على شيء، يعني الجعل ثابت في الشريعة ولا مشكلة فيه. العلم بالجعل ماذا ينفع؟ انت بولدين ماذا ينفع؟ ينفع في تحقق المجعول، وبالتالي امكن ان يقال بان الاحكام شبيه الاحكام والجعل مختصة بالعالم. هذا الاستدلال ما ينفعنا في اثبات قاعدة الاشتراك. يمكن عن ذلك بان نقول بانه اخذ العلم بالجعل في موضوع الحكم المجهول. واضح اسم الفكرة لو مو واضح؟ واضح لو اكو اشكال. معناها ان السيد الصدر يريد ان يقول ان الاستدلال الثالث لا ينفع في اثبات قاعدة الاشتراك. يمكن ان يقال بان الاحكام مختصة بالعالم ولا يأتي دور، ولا تأتي استحالة عقلية. كيف لا يأتي دور؟ ان يقال هكذا، الحكم اي الجعل متوقف على العلم به، الجعل متوقف على العلم به، والمجعول متوقف على العلم بالجعل، فلا دور ولا استحالة عقلية. اذا ما هو الدليل سيدنا؟ ما هو الدليل الصحيح عندك في قاعدة الاشتراك؟ قال الدليل الصحيح عندي هو الدليل الثاني، وهو اطلاقات ادلة الاحكام ولا دليل على تخصيصها بالجاهل، فالاحكام شاملة للعالم والجاهل. سؤال، هذا الدليل الثاني من الناحية المنهجية يفترض ان يؤخر عن دليل هذا الاستدلال العقلي. ليش؟ إذا قلنا باستحالة أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم، يعني قبلنا بالاستدلال، ها؟ لا شو؟ دليل مستقل. لا لا فين؟ لا لا دليل عقلي يقول بأنه يستحيل. دليل عقلي بأنه شنو يقول؟ يستحيل أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم. لا مو هي يصير. لا مو أنا أبدأ بشيء الآن. شنو الدليل الثالث؟ شو يقول الدليل الثالث؟ دليل الثالث شنو؟ مفاده قبل ردة، قبل ردة مفاده شنو؟ إن الأحكام يصير ما يصير مختصة بالعالمين. ولا أطلق شنو مفاده؟ إن الأحكام ليس مختصة بالعالمين. فالدليلان يؤيدان بعضهم، انما هذا يشير الى نكته، هذا يشير الى نكته. اذا قبلنا بالدليل الثالث لا يصح ان نقبل بالدليل الثاني على بعض المباني. مهم معي شلون؟ يعني ما يصير نفكر فيه. لو ما تقبل الدليل الثالث، لا اذا تقبل الدليل الثالث على بعض المباني لا يقبل الدليل الثاني. ليه؟ تذكرون ما هو نوع التقابل بين الاطلاق والتقييد الثبوتيين؟ تذكرون حلقه ثانيه لما تذكرون اما التناقض واما الملكه والعدم. واضح تكون ها الملكه والعدم. لا مو سيدي اقول لا لا حتى داخل التناقض سيد الخوي ما عنده تناقض ولا عنده ملكه وعدم. سيد الخوي يقول لحاظ القيد لحاظ عدم القيد، فالتقابل ضدين. لا اصلا مو كذا، لكن عندنا رايين، راي يقول تقابل التناقض، وراي يقول شنو؟ الملكه والعدم. شنو التقابل الملكه والعدم؟ اي شنو؟ يعني في الموضع الذي يصح فيه التقييد. سؤال، إذا كان المورد ليس مما يمكن فيه التقييد، لا يوجد تقييد، لكن لأنه كان مما لا يمكن أن يوجد فيه التقييد، غير ممكن التقييد. نستطيع استفادة الإطلاق؟ لأن الإطلاق متى نستفيده؟ جاوبوني، في مكان يمكن فيه التقييد. على ماذا يقف؟ واضح الفكرة. فإذا كان لا يمكن التقييد يصير ممكن الإطلاق أم غير ممكن؟ جاوبوني على هذا المبنى، غير ممكن الإطلاق. يعني شنو؟ يعني الإطلاق غير مراد. يصير مثل من؟ مثل ما أن الإمام أطلق لكن نقطع أن الإطلاق بسبب التقييد. فما نجي نقول لم يقيد، وبما أنه لم يذكر قيدا فهو لا يريده، وإذن هو يريد الإطلاق. لا، ليس في مقام البيان، لأنه في موضع التقييد. نعم، إذا قلنا بالدليل الثالث قبل الرد عليه، أن يستحيل أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم، شنو معنى؟ شنو معنى؟ يعني يستحيل التقييد، لأن التقييد ما لا يؤدي إلى الدور. واضح تكون الفكرة؟ أو إخراج العلم من دور الكاشفية إلى دور التوليد، وكلاهما مستحيل عقلا. فإذا قلنا بالدليل الثالث على مبنى أن التقابل بين الإطلاق والتقييد الثبوتيين هو تقابل الملك والعدم، لا يصح الاستدلال بالدليل الثاني. متى يصح الاستدلال بالدليل الثاني؟ على مبنى من يقول بأن التقابل بين الإطلاق والتقييد الثبوتيين هو تقابل السلب والإيجاب، تقابل التناقض، أو نقول بأن الدليل الثالث ليس بصحيح لأنه مردود، لأنه في الحقيقة يمكن أخذ العلم بالجعل في موضوع الحكم المجعول، ولا استحالة بذلك. يعني يمكن تقييد الأحكام وتخصيص الأحكام بالعالمين بها، يعني هذا الدليل العقلي غير ثابت على إثبات قاعدة الاشتراك، فحينئذ يصح الاستدلال. ولذلك هكذا يفترض التسلسل، يفترض أن يسبق الدليل الثالث الدليل الثاني. بعد رده ونقول هو ليس بدليل، حينئذ نستدل بالإطلاق. واضح. خلي أتعبكم مع أنه أربعاء، بس أتعبكم لأنه احتمال تفقوا سفر، بس لأن ما عنده بقى شيء. إذا عرفنا هذا، حينئذ الأحكام مشتركة بين العالمين والجاهلين بها. جيد، الإمارات والأصول شنو دورها؟ شو نقول؟ الإمارات والأصول، الإمارات ناظرة إلى إحراز الواقع، الأصول تحدد وظيفة عملية. الإمارات والأصول قد تصيب الواقع وقد تخطئه، يعني الحكم الواقعي ثابت بحق الجاهل. مرة الإمارة تصيبه، الحكم الواقع يفترض هو حرمة التدخين، تجي الإمارة ماذا تقول؟ خبر ثقة مثلا يقول التدخين حلال مثال، أو أصل الحلية، أصالة الحلية. هنا هذه لا الإمارة أصابت الواقع ولا الأصل العملي أصابه، بينما مثلا الحكم الواقعي هو حرمة لحم الأرنب، وجاء خبر الثقة فأيضا قال بحرمة لحم الأرنب. هنا الأمارة أصابت شنو؟ الحكم الواقعي هو مثلا يعني الـ أن الدم للمشكوك كونه مسلم أو غير مسلم، الحكم الواقعي هو الاحتياط، جاء أصابت الاحتياط في الدماء تؤكد يعني شنو، يعني أصابت هذا الحكم الواقعي. فإذا الامارات يعني الأدلة قد تصيب الواقع وقد تخطئه، ومن هنا سمينا بالمخطئة، لان دائما اكو حكم واقعي يشمل العالم والجاهل، قد نصيبه وقد نخطئه. بينما اذا قلنا بان الاحكام مختصة بالعالمين، شو انت تقول؟ أكو حكم بحق الجاهل لو ما أكو حكم بحق الجاهل؟ لا يوجد حكم بحق الجاهل. جيد، ما يستدل عليه الأمارة والأصل دائما يكون هو الحكم بحق الجاهل. يعني شنو؟ دائما هو هو حكمه الواقعي لا حكم بحقه. وهذا معنى التصويب، أن الأدلة التي يتوصل إليها الفقيه هذه الأدلة هي الحكم الواقعي بحق الجاهل، لأن الجاهل لا حكم واقعي بحقه. واضح عندكم الفكرة؟ منتبهين وياي؟ جيد. يبقى أن التصويب على نحوين، تصويب أشعري وتصويب معتزلي. التصويب الأشعري، ليش أختصر الموضوع؟ لأن في الحقيقة ما في شيء جديد بمستوى الحلقة. التصويب الأشعري يقال هكذا، أن لا حكم أصلا بحق الجاهل، وحكمه هو ما توصل إليه الفقيه. ما توجد أحكام بحق الجاهل. والتصويب المعتزلي لا، توجد أحكام بحق الجاهل، لكن عند ما لا يتوصل إليها الفقيه يتبدل الحكم الواقعي بحق الجاهل إلى ما أفادته الأمارة أو الأرض، يتبدل. وهذا أخف مؤونة من التصويب الأشعري بين قوسين. فعلا هكذا يرى الأشاعرة؟ صعب شيء من هذه الكلمة عودتها على ناقلها. حتى الأشاعرة يتبرؤون من هكذا تصويب. روح راجل تذكر ما كل شيء تصويب ما يقولون الكلام اللي عندهم فيما لا نص فيه، فيما لا نص فيه. وأيضا أكو خلاف، يعني مو اتفاق عند الأشاعرة. لا، فيما لا هم يصفون فيما لا نص فيه، يقولون الأحكام فيها نصوص، إذن فيها أحكام واقعية حتى لو أنت ما وصلك النص، ما عرفت تستنبط الحكم. وتوجد أحكام لا نص فيها. واضح الفكرة؟ التصويب الأشعري أيضا فعلا هذا عند التصويب المعتزلي، فعلا عند المعتزلة شلون يتناسب هذا مع أن الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد؟ شلون يتبدل الحكم بحسب وظيفة الأمارة؟ هذا الموضوع يحتاج إلى تفكير. ناخذك أصل الموضوع في الحلقة الثالثة، يحتاج إلى تفكير. نراجع كلمات الأشاعرة، كلمات المعتزلة، ما هو المراد من التصويب. لكن بالجملة هم يرون أن الجاهلة، هم يرون أن الجاهلة حكمه ما وصلته الأمارة، يعني التسمية هكذا، وبالتالي فالأمارة صائبة دائما، يصرحون بذلك، صائبة دائما. الله سبحانه وتعالى إذا لم يتوصل المكلف إلى الحكم يجعل حكمه هو ما توصل إليه. هذا المعنى منتزع، مقبول هذا المعنى.
الإرادة تبع الدليل.
واضح الفكرة؟ وهذا طبعا يناقض قاعدة هذا الكلام بسبب أنهم كأنهم لا يؤمنون بأن ما من واقعة إلا ولله فيها حكم. إذا آمنا بأن ما من واقعة إلا ولله فيها حكم، حينئذ هذا الحكم نوصله ما نوصله، إذا وصلنا به أو نحمد، إذا ما وصلنا إحنا أخطأنا لكن معذورين بسبب الدليل. هذا هو التخطئ. أما أن نقول بأن لا حكم والحكم هو ما وصل إليه الدليل، هذا هو المعنى الإجمالي للتصويب. أما هكذا تفصيل دقيق بأن يقال يقولون لا يوجد حكم أصلا والحكم هو ما قاله الدليل، أو يوجد حكم ويتبدل، هذا ليس صريحا في كلماته. واضح؟ خلنا طيب تعذروني من الإزعاج وطالب الدرس لأنه ما يستحق، ما يستحق درسين، البقية مو دقيقة بحيث تستحق درسين. قال شمول الحكم للعالم والجاهل وأحكام الشريعة تكليفية كحرمة الخمر، الخمر حرام، ووضعية كجزئية الزورة كنجاسة الدم، تشمل في الغالب، هاي كلمة في الغالب تشير إلى استثناء بعض الحالات الأحكام فيها مختصة بالعالم، مثل من حالة الجهر والإخفاق، حالة القصر والتمام، حالة لبس ما لا يكل لحمه في الصلاة. قال تشمل في الغالب العالم بالحكم والجاهل على السواء، ولا تختص بالعالم. وقد ادعي، هاي الأدلة دليل الأول، وقد ادعي أن الأخبار الدالة على ذلك مستفيضة، بل ادعى الشيخ الأنصاري أنها متواترة، وشرحت ذلك. ما هي هذه الروايات؟ اثنين، ويكفي دليلا على ذلك اطلاقات ادلة تلك الاحكام، يعني تلك الاحكام يعني احكام التكليفية والوقعية. ضربت لكم امثلة، ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا، اقيموا الصلاة، كتب عليكم الصيام، هذه كلها مطلقة تشمل العالم والجاهل. قال ويكفي دليلا على ذلك اطلاقات ادلة تلك الاحكام. وقلت هذا الدليل، هذا الدليل حتى يصح على بعض المباني لابد ان يرد الدليل الثالث. ولهذا اصبحت قاعده اشتراك الحكم الشرعي بين العالم والجاهل موردا للقبول على وجه العموم بين اصحابنا، الا اذا دل دليل خاص على خلاف ذلك في مورد. هاي الاشاره الى كلمه في الغالب. جيد. وقد يبرهن، هذا الدليل الثالث بعدنا بالادله، وقد يبرهن على هذه القاعده، قد يبرهن هنا يعني يريد صدره يشكك عن طريق إثبات استحالة اختصاص الحكم بالعالم، لأنه شنو لأنه يا هو اختصاص الحكم بالعالم، يعني أن العلم بالحكم قد أخذ في موضوعه، في موضوع الحكم. إذا أخذ في موضوعه شنتج؟ جاوبوني شنتج؟ أن الحكم متأخر رتبة عن موضوعه، يعني الحكم متوقف على موضوعه. زين، هاي واضحة، هذا معنى الاختصاص. إذا كان كذلك، إذا العلم أيضا يتوقف على ثبوت الحكم، العلم بالحكم يتوقف على ثبوت الحكم، هذا معروف، لأنه كل علم يتوقف على ثبوت معلومة، فصار الحكم متوقفا على نفسه. قال وينتج عن ذلك تأخر الحكم رتبة عن العلم به شنو يعني به؟ بالحكم. وتوقفه توقف من؟ توقف الحكم عليه، على العلم بالحكم، وفقا لطبيعة العلاقة بين الحكم وموضوعه. إيه تحتاج لها مقدمة ثانية حتى تصير مستحيلة؟ و العلم بالحكم متوقف على الحكم، المقدمة الأولى شنو هي؟ الحكم متوقف على العلم بالحكم، لأن الحكم متوقف على موضوعه، وفرضنا أن العلم بالحكم موضوع الحكم. المقدمة الثانية، والعلم بالحكم متوقف على ثبوت الحكم، توقف كل علم على معلومة. النتيجة شنو؟ أن الحكم متوقف على الحكم، وهذا دور مصرح. ولكن قد مر بنا في الحلقة السابقة ان المستحيل هو اخذ العلم بالحكم المجهول. انا طبعا جبت لكم تفصيل، قلت لكم كرت قبل هذا الرسم، اخذ العلم بالحكم المجهول في موضوعه، في موضوع الحكم المجهول، هذا هو المستحيل. بينما اذا قلنا العلم بالجعل قد اخذ في موضوع الحكم المجهول، لا دور. إذا قلنا بأن العلم بالجعل قد أخذ في موضوع الحكم المجهول، شو معنى هذا؟ معنى أن الأحكام مختصة بالعالم، واضح؟ إذا هذا الدليل لا ينفع في إثبات قاعدة الاشتراك. وياي أنتم متفقين؟ جيد. فيه يعني على فد مورد ممكن حدث، لا أخذ العلم بالجعل في موضوع الحكم المجهول فيه، ويترتب على ما ذكرناه. يعني نتيجة شنو هذا الدليل الثالث؟ لا يصلح هذا الدليل لإثبات استحالة أخذ العلم بالحكم في موضوع، يعني لا يكفي لإثبات اشتراك الأحكام، هذا لا يكفي. جيد. قال ويترتب على ما ذكرناه من الشمول، يعني شنو الشمول؟ شمول الأحكام للعالم والجاهل، أن الأمارات والأصول، إذا تبدون نضيف العبارة أوضح الصيغة، أن الحكم الواقعي ثابت، هذه العبارة إضافتها مهمة، أن الحكم الواقعي ثابت علم به المكلف أو لم يعلم، أن الحكم الواقعي ثابت علم به المكلف أو لم يعلم، وكمل العبارة، وأن الأمارات والأصول التي يرجع إليها المكلف الجاهل في الشبهة الحكمية، شنو الشبهة الحكمية؟ مثل لحم الأرنب حرام أو حلال، أو الموضوعية، هذه الذبيحة مذكاة أو لا، مذكاة تزكية شرعية أو لا، قد تصيب الواقع وقد تخطئ. فللشارع اذا احكام واقعية محفوظة في حق الجميع. الحكم الواقعي موجود ومحفوظ وثابت، والادلة والاصول قد تصيبه وقد تخطئه في معرض الاصابة والخطأ، غير ان خطأها مختفر. مرة نقول خطأها مختفر ومرة نقول لا، الحكم الواقعي هو ما تدل عليه، او نقول لا ان الحكم الواقعي يتغير تبعا للادلة. التصويب الاشعري ماذا يقول بحسب ما ينقل؟ التصويب الاشعري يقول ان الحكم الواقعي هو ما تدل عليه الادلة، لا يوجد حكم واقعي لحق الجاهل. اذا كان كذلك فهي مصيبة دائما. التصويب المعتزلي ماذا يقول؟ انه يوجد حكم واقعي، لكن هذا الحكم الواقعي يتغير بتغير، يعني يتغير بحسب الأدلة. واضحة عندكم الفكرة؟ جيد. قال لأن الشارع جعلها حجة، وهذا معنى القول وفي مقابله ما يسمى بالقول بالتصويب. شنو القول بالتصويب؟ وهو أن أحكام الله تعالى ما يؤدي إليه الدليل والأصل. شنو يعني ما يؤدي إليه الدليل والأصل؟ جاوبوني شوي راجع توبي. يعني توجد أحكام واقعية، شوي انتبهوني، تختص بالعالم بها، أما الجاهل فلا حكم واقعي بحقه. ما هو حكمه؟ ما تصل إليه الأمارة أو الأمر. هذا التصويب أشعري. التصويب المعتزلي توجد أحكام واقعية تشمل العالم والجاهل، لكنها في خصوص الجاهل تتغير تبعا للدليل. قال ومعنى ذلك أن ليس له، يا هو ليس له، لله سبحانه من حيث الأساس أحكام. شنو يعني من حيث الأساس؟ شنو يعني من حيث الأساس؟ يعني بغض النظر عن الأمارة والأصل، ليس له أحكام لازم تضيفون. شنو ليس له أحكام؟ ما ينفون ما في أحكام أصلا بحق الجاهل. ليس له أحكام بحق الجاهل، ما في بحق الجاهل، وإنما يحكم تبعا للدليل أو الأصل. فلا يمكن أن يتخلف الحكم الواقعي عنهما عن من؟ عن الأدلة والأصول، لأن ما في حكم واقعي. وهناك صورة مخففة للتصويب، ذاك التصويب الأول هو التصويب الأشعري، هذا التصويب الثاني التصويب المعتزلي، مؤداها أن الله تعالى له أحكام واقعية ثابتة من حيث الأساس. شنو يعني من حيث الأساس؟ يعني بغض النظر عن الأمارة والأصل، ثابتة بحق من؟ بحق الجاهل، ما نتكلم عن العالم. الكل يتفق أنه توجد أحكام واقعية بحق العالم بحق الجاهل، ولكنها مقيدة، هاي الأحكام الواقعية التي بحق الجاهل، بعدم قيام الحجة من أمارة أو أصل على خلافها. إذا قامت أمارة أو أصل على خلافها يتبدل الحكم الواقعي، يصير بحسب ما تصل إليه الأمارة والأصل. فإن قامت الحجة على خلافها تبدلت واستقر ما قامت عليه الحجة، يعني الأمارة أو الأصل. واضح؟ واضح هذا؟ وكلا هذا ما جبنا، هذين التصويبين باطل ما جبنا، واضح في العبارة، وكلا ما جبنا بالشرح يعني لا نجيبه بالتطبيق، وكلا هذين النحوين من التصويب باطل. ليه؟ أما الأول فلشناعته ووضوح بطلانه، حيث إن الأدلة والحجج، أنتم تقولون أدلة وحجج دليل على ماذا؟ الدليل يكشف عن شنو؟ شيء تدل على شيء، حجة على ماذا؟ حجة على شيء. أنت عندما تبحث عن أدلة، هاي الأدلة شنو؟ قال فإن حيث أن الأدلة والحجج إنما جاءت لتخبرنا عن حكم الله وتحدث موقفنا تجاهه، فكيف نفترض أنه لا حكم لله من حيث الأساس؟ مضافا إلى قاعدة ما من واقعة إلا ولله فيها حكم، هذا الكلام يعني ينفي، يعني يقول كثير من الوقائع لا توجد فيها أحكام لله سبحانه وتعالى. وأما الثاني، يا هو الثاني تصويب المعتزلي، فلأنه يقول هذا وإن كان ممكن عقلا ما في مشكلة ثبوتية، لكن في مشكلة إثباتية. شنو هي المشكلة الإثباتية؟ إنه مخالف لظواهر الأدلة. يا هي ظواهر الأدلة؟ جاوبوني، التي مرت إطلاقات الأدلة، الأدلة مطلقة، الأدلة المطلقة ماذا تقول؟ تشمل الجاهل والعالم. وبعد يا هي الأدلة؟ الروايات المتواترة أو المستفيضة التي ادعيت، ولما دل على اشتراك الجاهل والعالم في الأحكام الواقع. شوفوا انتبه لتين، لازم ترجعوا لي شوي. وأما الثاني فلأنه مخالف لظواهر الأدلة. شنو ظواهر الأدلة؟ هاي الإطلاقة. لأن شنو اللي يسمى ظواهر؟ جابون الإطلاق. شنو الإطلاق؟ الإطلاق تطبيق من تطبيقات حجية الظهور، الظهور في الإطلاق. حينما نقول هذا الدليل المطلق شنو؟ يعني ظاهر في الإطلاق. ولما دل على اشتراك الجاهل والعالم في الأحكام الواقعية، هذا شنو اللي ما دل؟ شنو إشارة؟ إشارة إلى هذه الرواية التي عبرنا عنها أنها مستفيضة أو متواترة. صلوا على محمد وعلى